بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. وبعد، فوصلنا إلى المطلب الرابع من المبحث الثاني. السلام ورحمة الله وبركاته. المبحث الثاني الذي خصصناه لمسائل هذا الفن، بعد أن فرغنا في المطلب الأول من أنواع الحديث بحسب نوع الصادر عمن نسب إليه المتن. والمطلب الثاني كان انقسام الحديث بحسب من ينسب إليه المتن، ثم دخلنا في مسألة الصحابة وعدالة الصحابة وكيف نعرف الصحابة، وفرغنا من هذا كله. واليوم بعون الله تبارك وتعالى ندخل في المطلب الرابع، وهو معرفة من تقبل روايته ومن ترد، ممن هم دون طبقة الصحابة. والأصل أيها الإخوة أن هذه الدروس الهدف من ورائها كما تعرفون تمكين الإخوة من العلوم التي تعينهم على معرفة مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الهدف من هذه الدروس أيها الإخوة. ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومطلب كل محب عاشق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم متشوق لرؤيته. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ركن الإيمان كما هو معروف، يعني يتوقف الإيمان على تقديم محبته على كل أحد، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ركن يعني جزء الماهية، يعني إذا سقط الركن سقطت الماهية، لم يعد لها وجود على الإطلاق. ولذلك لهفتك على محمد وتشوقك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تجعلك متشوقا ومتلهفا للوقوف على هذه العلوم وللاستفادة منها وتوصيتها لمعرفة مراد محبوبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل. فإذا الباعث هو باعث إيماني، هو باعث اللهفة، هو باعث الشوق، هو باعث الحب. هذا هو الأصل. الآن أي محب إذا وقع في قلبه حب معشوق معين أو شخص معين، أول ما تتحرك همته إلى أي شيء؟ إلى لقائه، إلى الاجتماع به، أليس كذلك؟ هذه البداية، هذا أول ما يقع في القلب بعد وقوع هذا الحب، هذا من لوازم هذا الحب. فإن فقد محبوبه، إذا لم يمكنه أن يصل إليه، يبحث عن آثار هذا المحبوب، عما يتعلق بهذا المحبوب. فنحن قد يعني قدر الله عز وجل أن وكتب علينا الله عز وجل أننا لا نلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، أليس كذلك؟ ولذلك المحب منا والعاشق منا يجب أن يبحث عن كل ما يتصل بمحمد من عبد الله. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما لا شك ما يتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا عرف المؤمن أن وقوفه على هذا المراد وتحقيقه لهذا المراد هو الذي سيكون يوما من الأيام سببا ليجعلك رفيق محمد بن عبد الله وصاحبا ملازما لمحمد بن عبد الله في جنان الخلد؟ فإذا يجب أن تتحرك العناية لمعرفة والهمة لمعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. من جهة أن هذا المراد هو متعلق بمحبوبي بمعشوقي، هذا أثر من أثار هذا المحبوب، إذا كان أن تكون اللهفة عليه قوية بل في أعلى الدرجات. ومن جهة أخرى أن الوقوف على هذا المراد وتحقيق هذا المراد وتجسيد هذا المراد في حياتك سيكون سببا لخلودك مع محمد في جنان الخلد. فإذا هذه الدروس تأتي في هذا السياق أيها الإخوة، تأتي في هذا السياق، وإلا مثل هذه العلوم الأصل أنها لا ترفعك في ميزان أهل الدنيا، تعلم مثل هذه العلوم لا يرفعك في ميزان أهل الدنيا الإطلاق. وإذا تعلمها الإنسان، إذا الإنسان تعلم مثل هذه العلوم من أجل الدنيا، ماذا تفعل به؟ يذله الله عز وجل ويبعده عن مراده وعن مقصده، ويصبح كحال من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وهؤلاء ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ فصدوا عن سبيله، الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، قال فصدوا عن سبيله. يعني هناك تلازم بين تعلم العلم الشرعي من أجل المكسب الدنيوي وبين الصد عن سبيل الله من حيث لا يشعر. هو قد يظن نفسه داعيا إلى سبيل الله عز وجل، لكن في الحقيقة وفي الواقع هو يصد عن سبيل الله ويتوهم أنه يدعو إلى سبيل الله عز وجل. شوف لاحظوا، لمجرد أن تدخل الدنيا في القلب، نسأل الله عز وجل العافية، يضل الإنسان عن سبيل الله، يصبح همه الدعوة إلى أمور معينة ربما وردت فيها النصوص الشرعية لكنها لم تجعلها في الموضع وفي المكانة وفي المقام وفي الدرجة التي يحسبها، فيقدمها على الأهم، فيكون بهذا صادا عن سبيل الله من حيث لا يشعر. لذلك المسألة خطيرة أيها الإخوة، ينبغي على كل واحد منا أن يعني يراجع نيته ويطلب هذه العلوم. أصلا طلب هذا العلم هذا هو الباعث إليه، الباعث إليه هو حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينبغي أن تنتبه إلى نيتك. في الدرس الماضي ذكرنا بعد أن فرغنا من الأدلة على عدالة الصحابة، ذكرنا كيف صنف أهل العلم الطبقات، طبقات الرواة من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طبقة أصحاب الكتب الذين أخرجوا الأحاديث بأسانيدهم. ذكرنا كل هذه الأنواع، كل هذه الطبقات، وهذا على أي شيء يدل؟ ما الهدف أيها الإخوة، ما الهدف من تصنيف العلماء لهذه المرحلة الزمنية على هذا النحو؟ ما الهدف؟ الهدف هو الحصر والتصنيف، الحصر والتصنيف، والحصر والتصنيف علامة على دقة التعامل مع هذا العلم. لأنهم ماذا فعلوا؟ صنفوا كل هذه المرحلة الزمنية الممتدة إلى يعني بحدود 300 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ جمعوا كل مرويات هؤلاء الرواة طبقة بعد طبقة، فأصبح عندنا الآن كنز معرفي متعلق بكل هذه الطبقة، بكل هذه المرحلة، بكل هذه الطبقات. هذا الكنز المعرفي هو الذي مكن المصنفين في الطبقة الأخيرة من تصنيف هذه الكتب، ومكن بعضهم من اشتراط الصحة في تلك المصنفات. لماذا؟ لأنه حين جمعت كل هذه المرويات، السلام ورحمة الله وبركاته، أمكن حين ذلك معرفة أحوال الرواة بالمقابلة بين المرويات. المقابلة بين المرويات هي التي جعلت أهل العلم يقفون على أحوال الرواة بالمقابلة، مقابلة المروية. هم بالبداية يبحثون عن الرواة الثقات بعض طبقات الصحابة، ثم بعد ذلك يبنون على ذلك، يقارنون من روى عن تلك الطبقات، من روى عن تلك الأشخاص الذين وقفوا على كونهم ثقات، ويقابلون الروايات بعضها ببعض، وبهذا يقفون على أحوال الرواة. ولذلك كتب الرجال صنفت على هذا الأساس، قابلوا الرواة، مرويات الرواة بمرويات من قطع بثقتهم من غيرهم. فإذا هذا له هدف أيها الإخوة. مجرد أن تعرف أنت أنه هذه الحقبة الزمنية قد حددت وجرى تصنيفها وجرى تقسيمها وألفت المئات من الكتب، بل تصل إلى الآلاف، يعني الكتب التي تذكر المرويات وتذكر أحوال الرجال وغيرها، عندك الآن يعني الفترة الزمنية محددة والكتب كثيرة حول كل رجال تلك الفترة. هذا الذي يجعلنا نقول أن علم الحديث هو علم في غاية الدقة، ولا يعرف عند غير المسلمين علم مكافئ له في الدقة على الإطلاق. طيب، نحن الآن فإذا ننتقل إلى المطلب الرابع وهو معرفة من تقبل الروايات ومن ترد. يقول الحافظ العراقي الذي نظم مقدمة ابن الصلاح، يقول: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه. ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول: أجمع جماهير أهل الحديث والفقه على أنه يشترط في من تقبل روايته أو في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا. هذا نص كلام ابن الصلاح في المقدمة. الحافظ العراقي هنا ماذا يقول؟ يقول: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه. فهو ينظم كلام ابن الصلاح، وإلا الإجماع هو غير قول الجمهور، ولذلك هنا يسمى تنافرا معنويا. كيف يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه؟ أجمع هو قول الكل، والجمهور هو قول الأكثر. الجمهور ليس طائفة متحددة، وإنما الجمهور يقصد بهم قول الأكثر. لذلك حين يقول ابن الصلاح أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه، فهذا نوع من أنواع التنافر المعنوي. الأصل إما إجماع، إذا كان هناك إجماع فلا يقال إنه، فلا يلتفت إلى من يقول إنه ما هو قول الجمهور. الإجماع يلزم منه أنه حجة قطعية على من بعده، ملزم لمن بعده، حجة قطعية انتهى. وسبق وشرحناه، ونحن يعني في مبحث عدالة الصحابة، لأنه من الأدلة على عدالة الصحابة الإجماع الذي وقع في الأمة، فذكرنا أنه حجة قطعية ملزم لمن بعده، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يأتي اليوم فيقول أنا أريد أن أعيد بحث هذه المسألة، وأريد أن أظهر علو كعبي في الاجتهاد. إذا أردت أن تظهر علو كعبك في الاجتهاد فدونك الوقائع المستجدة في الأمة. أما لا تستطيع أن تبحث في مسألة قد أجمع عليها، لأن الإجماع نقلها من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال، لم يعد هناك احتمال في هذه المسألة. ولذلك بعض المتحذلقين ماذا يفعل؟ من يزعمون الدعوة إلى الاجتهاد، هو يبحث في أدلة القوم في الفترة التي سبقت الإجماع، في الفترة التي سبقت انعقاد الإجماع، في فترة تكون الإجماع، فيحاول أن يثير بعض الأدلة. هو مقلد حتى في إثارة هذه الأدلة. هذا هو ما يفعله الأغلب من يثيرون المسائل المتعلقة بعدالة الصحابة أو بالحجاب أو بالتفريق بين الخمر والنبيذ، المسكر من عصير العنب أو المسكر من غيره. هذا ما يفعلونه. ماذا يفعلون؟ نعم، نحن نقر أن هناك فترة من الفترات كان هناك خلاف في الأمة في مسألة معينة مثلا. فإذا جاء إنسان مثلا وأراد أن يستشهد أنه ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، ليس كل من تحقق بهذا الوصف هو عدل، ويستشهد لنا ببعض مثلا بقول سعيد بن المسيب، وذكرنا أنه ابن الصلاح ضعفه لكن على فرض صحته، نقول الإجماع وقع بعد سعيد بن المسيب، انعقد على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، ولذلك لم يعد باستطاعتك أن تحتج بقول سعيد، لأن الإجماع واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم نزلة. ولذلك لا يستطيع الإنسان يعيد بحث المسألة من جديد، هذا نوع من التلاعب يعني غير المسؤول وغير العلمي. إذا كنت مجتهدا، إذا وجدت في نفسك أهلية الاجتهاد، فدونك المسائل المستجدة في حياة المسلمين، ابحث في هذه المسائل، ابحث في كيف يجب تصورها وكيف يجب الحكم عليها. أما لا تفتح الباب على مسائل قد فرغ منها وقطع يعني بالحكم فيها. فإذا هنا الإجماع غير قول الجمهور. حين نقول أجمع العلماء، معنى ذلك أنه قد تطابق قولهم جميعا في حكم المسألة على حكم واحد. أما الجمهور فهو قول الأكثر، ولذلك قول الجمهور ليس بحجة قطعية. وجد من المحققين من خالف قول الجمهور في مسائل، أما الإجماع لا يجوز مخالفته أبدا، ملزم، لأنه أصبح في درجة القطع، يعني كان متواتر تماما كما يفيده كما يفيد المتواتر القطعة يفيد الإجماع القطعة تماما. فإذا هنا هذا نوع من فقط تنافر معنوي. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه يقول في قبول ناقل الخبر. ولذلك بالنسبة لناقل الخبر لا يقبل الجميع، كل من روى وأيا تكن مروياته الأصل، ولا يرد يعني مرويته الجميع. يعني الأصل أنه لا نقبل جميع المرويات ولا نرد جميع المرويات، وإنما بد لنا أن نبحث عن معايير محددة بها نستطيع أن نعرف المقبول من غير المقبول. ولذلك هنا يذكر الآن شروط والمعايير، وهذه المعايير تتعلق بأي شيء يا إخوة؟ تتعلق بالرواة وبالمرويات، كذلك بالرواة وبالمرويات وبينهم ارتباط عضوي. ليس الأمر فقط متعلق بالرواة، أصلا من أين لهم أن يقفوا على أحوال الرواة إذا لم يقفوا على مروياتهم؟ ولذلك ذكرنا ذلك سابقا، ذكرنا أنه إذا جاءت رواية مخالفة للقطعي، سواء كان قطعي عقلي أو قطعي شرعي، رده أهل العلم، رد الخبر أهل العلم، وماذا فعلوا؟ طعنوا بسببها بالراوي. كيف يعرفون أحوال الرواة؟ من هذه أحد الطرق المعرفة. لا يستطيع أن يأتي راوي ومثلا ويروي رواية تخالف المحكم، يعني لا يقبل لا نسخ ولا تأويل ولا تخصيص على الإطلاق، لا يقبل شيء من ذلك على الإطلاق، يعارض المحكم ويقبله العلماء، لا يقبلونه في مثل هذه الحالة. وماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ يطعنون بالراوي على أساس هذا الأمر. ولذلك مثلا حين جاء أحد تلاميذ ابن مسعود وروى عن ابن مسعود حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بالنبيذ، ماذا قال ابن حبان وماذا قال ابن عدي وغيرهم؟ قالوا متن باطل. هكذا هي بعض ألفاظهم بالنسبة لبعض الأحاديث المخالفة للقطعيات، يقولون متون واهية، متون باطلة. وفي بعض الأحيان مثلا ابن عدي ماذا يقول؟ يقول في راوي معين لم أجد في مروياته متنا فيه نكارة. هذا في الجرح والتعديل. فإذا هذا ينبغي نفهمه بصورة دقيقة يا الأخوة. هناك ارتباط عضوي بين النظر في المرويات وبين الحكم على الرجال. وعلى كل حال ابن أبي حاتم ماذا قال؟ قال إنما أن تعرف جودة الدينار بالقياس على غيره، فإذا خالفه في الصلابة والصفاء حكمنا بأنه دينار مغشوش. قال وتعلم صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدالة ناقليه وبأن يكون كلاما يصح أن يكون من كلام النبوة. فإذا علماؤنا وسطوا العقل في مثل هذه المسائل، لم يستبعدوا العقل. ولذلك مرة أخرى نقول الخبر الذي يروى إذا كان مخالف للقطعي، لا الذي يتوهم أنه عقلي، للقطع العقلي أو للقطع الشرعي، لا الذي يتوهم أنه شرعي. بعض الناس الآن يتوهمون أمورا عقلية، نقول لا، المقصود القطعيات التي لا يختلف حولها اثنان. يعني هل يختلف اثنان حول قانون الهوية أو قانون عدم التناقض أو الثالث المرفوع أو قانون السببية؟ لا يختلف أحد من العقلاء حول قطعية هذه الأمور. إذا جاء خبر مخالف لهذا الأمر رده أهل العلم، وماذا قالوا؟ ضعفوا وحكموا بسببه على الراوي بأنه غير ضابط. طبعا أحسنت، هناك عملية تبادلية بين الأمرين. الأصل أن العلماء ماذا فعلوا؟ وقفوا على أحوال الرواة، كانوا يسافرون لمعرفة أحوال الرواة لاختبار كما سيمر معنا الآن في هذا المبحث. وأيضا هناك طريقة أخرى، من خلال مثلا نفترض سافروا وعرفوا مجموعة، وقفوا على أحوال مجموعة من الرواة، اختبروا حالهم، اختبروا عدالتهم، ضبطهم، فأصبح هؤلاء كالمرجع بالنسبة إليهم. إذا جاءوا إلى غيرهم قارنوا مروياتهم بمرويات من قطعوا بضبطهم بهذه الطريقة، طريقة رياضية. هذا ما يسمى السبر والتقسيم. طيب، فإذا في قبول ناقل الخبر، فإذا لا يقبل القول من أي شخص ولا يرد كلام أي شخص، إنما لابد من معايير معينة، معايير معينة. قال بأن يكون ضابطا معدلا. الآن يذكر الشروط. ضابطا معدلا، الضبط ما هو لغة؟ الضبط هو الحزم. الضبط لغة هو الحزم، وفي الاصطلاح يقولون سماع الكلام كما يحق سماعه، وفهم معناه الذي أريد به، وحفظه ببذل مجهودا، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه. مرة أخرى، سماع الكلام كما يحق سماعه، وفهم معناه الذي أريد به، وحفظه ببذل مجهود، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه. هذا في الاصطلاح. مرة ثالثة، الضبط اصطلاحا هو سماع الكلام كما يحق سماعه، وفهم معناه الذي أريد به، وحفظه ببذل مجهود، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه. هذا المعنى الاصطلاحي. والآن سيذكر هو لاحقا، سيذكر هذه الشروط، هذه العناصر، العناصر المتعلقة بالضبط التي يدور عليها الضبط أو أركان الضبط، بأن يكون ضابطا، ثم يقول معدلا. معدلة، العدالة في اللغة هي الاستقامة، العدالة في اللغة هي الاستقامة، وفي الاصطلاح هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والملكة غير الصفة، الملكة هي صفة راسخة وليست صفة تأتي وتزول، لا، هي صفة راسخة. هذه الملكة صفة راسخة. فإذن في الاصطلاح هو ملكة تحمل على ملازمة المروءة والتقوى، ضابطا معدلا. فإذن الثقة، من هو الثقة؟ الثقة هو العدل الضابط، هذا هو الثقة، والذي جمع بين العدالة والضبط. أما إنسان مثلا ضابط يحفظ بصورة فيها حزم، فيها اعتناء، فيها دقة، ويؤدي بصورة فيها حزم، فيها اعتناء، فيها دقة، لكنه يكذب، لا يقبلون حديثه، أو كان على حال بحيث يوهم أو يدخل إلى النفس الريب بأنه قد يصدر منه الكذب، لا يقبلون حديثه حتى ولو كان صادقا فيما روى في الرواية، لا يقبلون. إذا كان على حال توهم بأنه قد يصدر منه الكذب لا يقبلون حديثه. هذه دقة أهل العلم. طب إذا كان هو عدلا، يعني غير متهم، يعني هو على حال بحيث لا يتصور منه الكذب، لكنه ليس ضابطا، ليس حازما في تحمله وأدائه، ليس دقيقا، يعني لا يحفظ بسهولة، أو تختلط عليه الأمور، أو في بعض الأحيان كما سيأتي معنا بعد قليل هو من يروي المعنى، هو من يروي بمعنى، لكن لا يضبط الفروق بين المعاني، لا يضبط الفروق بين المعاني. يعني مثلا عندك أنت رواية فقد يتحسس أهمية هذه المعايير. عندنا رواية مثلا بالنسبة لفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هذه رواية معروفة. عندنا رواية أخرى، رواية ابن خزيمة، رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم المعروفة المشهورة. الرواية الثانية رواية ابن خزيمة يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. الفرق هائل، قد يظن البعض أنه لا فرق. في الحديث الأول ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الراوي؟ يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ناقصة. أما في اللفظ الثاني لا تجزئ، يعني قد يفهم منه أنه عليه الإعادة، عليه الإعادة. فهناك فرق بين المعاني، وحتى هذا الذي يروي معنى له شروط كما سيأتي لاحقا. فإذا ضبط حتى لو كان عدلا، يا أخي هذا عدل، هذا إمام من الأئمة يشار إليه بالبنان، لكن إذا كان لم يكن ضابطا لا يقبل محل. حتى ولو كان في هذه الرواية التي لم يقبلوها ربما يتفق أنه في حقيقة الأمر هو كان ضابطا حازما. لكن الأصل نحن أن نبحث عن المعايير، نحن نقبل بحسب المعايير، أما الغيب فلا يعلمه إلا الله. نعم قد نرد أحاديث وقد نطعن في رواة ربما يكونون على حال أخرى غير ما قطعنا به، لكن نحن ماذا نحن نضع المعايير التي من خلالها يغلب على ظننا أن هذا الخبر، أن هذا ناقل الخبر صادق فيه وضابط فيه. هذا الذي ينبغي أن نفهمه. فإذا حين يرد العلماء، حين يقول العلماء أن هذا حديث ضعيف، هذا لا يعني أنهم يقطعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لكن هم لم يثبت لهم من خلال معاييرهم ذلك. هذه لم ينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأخوة. فإذا ضابطا معدل، هذا هو الراوي الثقة، هذا هو الراوي الثقة. ولذلك يقول يعني ابن سيرين وغيره يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينبغي الأخذ عن الثقات، لكن ليس المقصود هنا بقول ابن سيرين هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليس المقصود بذلك إلا نقل الأخبار ونقل الأحاديث، هذا هو المقصود. أما لا يقول اليوم قائل يقول نحن لا نأخذ عن المعتزلة علما ولا نأخذ عن الأشاعرة علما، أو أن يقول هذا إذا قاله مثلا أهل الحديث من هم على أهل على يعني طريقة أهل الحديث المعتقد، أو أن يقول الأشعري أنا لا أخذ بكلام من يسمون بالسلفية مثلا، هذا لا يقوله المحققون من أهل العلم سواء أشاعر ولا الذين هم على طريقة أهل الحديث المعتقد وطريقة الإمام أحمد، لا يقارنون ذلك، بالعكس. ولذلك يعني في عندك مثلا في أصول الفقه مدرسة الجمهور يقولون، هم يقررون كلا الطرفين، من أهم الكتب من كتب هذه المدرسة كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وكتاب المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي. لماذا؟ نرجع إلى المبحث الأول، أعيدكم إلى المبحث الأول الذي شرحنا فيه القاعدة الذهبية، الموضوع يفرض المنهج. ابن سيرين ماذا يقصد الآن؟ يقصد بالنقل، بالنقل انظروا ما من تأخذون أن يكون عدلا ضابطا، لا يقصد أنه لا تأخذ العلم عن من يخالفك في مسألة من مسائل الاعتقاد سواء في أصول الاعتقاد أو فروع الاعتقاد أو في غيرها من الأمور. حتى المتلبس بالبدع، أخي هذا القاضي عبد الجبار وغيره ماذا فعل في أصول الفقه؟ ماذا يبحث؟ يبحثون عن حقائق النصوص من خلال الحقائق اللغوية ومن خلال استقراء الطريقة القرآنية في تقرير الأحكام. ولذلك أين المشكلة في ذلك؟ هذا يحتاج إلى عقل يقظ وإلى معرفة باللغة. أما في مسألة النقل يعني التثبت في الأخبار فينبغي أن يكون عدلا ضابطا. لماذا؟ لنأمن على الحديث الذي ينقله إلينا. فإذا لا يفهمن أحد بعض الإطلاقات، بعض الجمل أو بعض يعني الأقوال التي تنقل عن بعض الأئمة، ينبغي أن تفهم في مجالها، لأن هؤلاء أعقل من أن يقصدوا ما قد يفهمه البعض اليوم، إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. وذلك يحرم البعض الأخذ، وصل يعني الأمر بالبعض إلى تحريم الأخذ عن ابن حجر مثلا، حافظ ابن حجر أمير المؤمنين بالحديث، تخيلوا هذا. أو النووي قالوا أنه أشعري، هذا الكلام، هذا كلام يعني عقلا تافه وسخيف ولا قيمة له، ولم يقصد هذا ابن سيرين أصلا. وأن ابن سيرين كان يتحدث عن مجال معين من مجال الدراسة، هو مجال الدراسة التاريخية. نحن سبق وذكرنا حين تكون المسألة تجريبية يفرض المنهج التجريبي، حين تكون المسألة تتعلق بالدراسات الإنسانية يفرض المنهج الوصفي، حين تكون المسألة يعني تاريخية يفرض المنهج الاستردادي التاريخي، حين تكون مسألة عقلية يفرض المنهج العقلي، الموضوع يفرض المنهج. المسألة الآن نقل، يفرض المنهج الحديثي، هذا هو المقصود ابن سيرين في الأمر. طيب، أن يكون عدلا ضابطا، ثم يقول أي يقظا. الآن وذكر الضبط والعدالة، ثم الآن سيذكر يشرع في شرح عناصر الضبط وعناصر العدالة. الثقة عرفنا أنه ضابط عدل، هذه عرفنا أنه ضابط عدل، لكن الآن يريد أن يبين لنا عناصر الضبط وعناصر العدالة. ولذلك ماذا بدأ؟ قال يقظا. ماذا يقصد الآن؟ بدأ بعناصر الضبط للعدالة، وهذا يسمى لفا ونشرا مرتبة. واللف والنشر هو من يعني العلوم المتعلقة بعلوم البديع، ويقع تحت المحسنات المعنوية، والمحسنات المعنوية قسيم المحسنات اللفظية، يقعان تحت مقسم علم البديع. وعلم البديع وأحد علوم البلاغة، عندك علم البديع، علم البيان، علم المعاني. اللف والنشر المرتب هو أن تذكر الأشياء ثم يذكر بعدها ما يتعلق بها مرتبا، هذا اللف والنشر المرتب. يعني مثل قولي تعالى مثلا، والآن بعض الأخوة إذا أخطأت في الآيات الحفظة يعني يوقفونني، مثل قولي تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فذكرها مرتبة. ذكر أولا العمى ثم الصمم، ثم بعد ذلك ذكر الإبصار والسمع، هذا يسمى لفا ونشرا مرتبة. بينما في مثل قوله تعالى مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين، ما قال بيضت وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذا كان يسمى لفا ونشرا غير مرتب، وهذا له أغراض. يعني مثلا هذا ليس طعنا في بلاغة القرآن كما قد يتوهم البعض، أبدا بالعكس، هنا جاء القرآن باللف والنشر غير مرتبين لغرض مثلا معين. هذا يطلب في مظاني من كتب البلاغة والتفسير. يعني مثلا هنا البعض يذكر أنه المقصود أنه زيادة الإنكار على هؤلاء، يعني عمل هذا التشويش وهذا يعني وأخلى بالترتيب، زيادة في التقريع وفي التنفير من هؤلاء، وأيضا ليبتدئ ويختتم بما يشرح الصدر، بعضهم ذكر ذلك وغيرها من الأغراض. المهم هنا اللف والنشر أيها الإخوة، اللف والنشر هنا لف ونشر مرتب، وذكر الضبط أولا، قال بأن يكون ضابطا معدلا، أي بدأ يشرح عناصر الضبط، أي يقظا هي من عناصر الضبط وليس من عناصر العدالة هنا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، هذا عنصر واحد، والذي هو الذي يعبر عنه الشراح بقولهم أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل لا يقبل التلقين. ما معنى متيقظ غير مغفل لا يقبل التلقين؟ معنى ذلك أنه يميز مروياته من مرويات غيره. ولذلك إذا أرادوا اختبار الأمة، إذا أرادوا اختبار الرواة ماذا فعلوا؟ يأتونه بمروياته مخلوطة بمرويات غيره، يعني هو روى عن شيوخ مثلا معينين روايات معينة، يأتونه بعد ذلك بروايات أخرى لم يرويها، يدرجونها فيها ويعرضون عليه، فإن قبيلها حكموا بأنه غير متيقظ، مغفل بالمعنى الحديثي هنا، ماذا المقصود؟ غير متيقظ ولا يقبل التلقين. وهذا مر معنا سابقا لو تذكرون الاختبار الذي أجراه يحيى بن معين لأبي نعيم مع أحمد بن حنبل، تذكرون القصة؟ هم فعلوا ذلك، اختبروا، كان أراد أن يختبر الإمام أبا نعيم وقتها. طيب الآن لا يقبل التلقين ما معناه؟ قالوا إذا كان يحدث فتوقف وهو يحدث، توقف يريد أن يعني ربما نسي أو يريد أن يرجع إلى ذاكرته، فلقن، هم ينتظرونه، إذا وقف فأعطوه كلمة أخرى غير المفترض يقولها، إذا قبلها قالوا هذا يقبل التلقين، يتركون الرواية عنه. شوف دقة أهل العلم أيها الإخوة، يعني هنا بلغوا مرتبة من الدقة عجيبة. طبعا هذا عملهم، الله قيد في هذه الفترة الزمنية، في هذه الفترة الزمنية القصيرة نسبيا، أناسا ما عملوهم إلا التأليف في الرجال ومعرفة أحوال الرجال وكتابة مرويات الرجال. سبحان الله، ده يعني هذه صراحة طبعا هذا اختبار ولذلك أنا قلت سابقا وأعيد أيها الإخوة، المحدثون للفقهاء كالرياضيين للمهندسين. الدقة عند الرياضي تبلغ إلى درجة أحيانا المهندس يقول ما يعنيني الأمر، لكنها ما هي عامل اطمئنان للمهندس. يعني إذا عندك أنت فانكسيون مثلا إكسبونسيال مثلا والمتغير أخذ فالور مثلا مليون، ناقص سينوس شغلة على مليون، السينوس كلها ناقص واحد واحد، شو بتعني له المهندس؟ المهندس في حساباته لا تعني له هذا الأمر، لكن هو حين يلتفت إلى شدة دقة الرياضي في مباحثه هذا عامل اطمئنان له. هكذا كان الفقهاء. يعني شوفوا لأي درجة المحدثون بالألفاظ يكتشفوا، يعني يبحثون عن الروايات المتعلقة بلفظ لترجيح لفظا على اللفظ، وهذا أمر مهم كما سبق الآن وذكرنا قبل قليل أنه فرق كبير بين أن نقول أنه كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب في خداش، وبين أن نقول لا تجزئ الصلاة ولا يقرأ فيها بأم الكتاب. فالمحدث ماذا يفعل حين يكثر من الروايات؟ البعض ماذا يقول؟ قال انتهى أخي أنا بالبخاري وهذا في مسلم وانتهى الأمر وهذا صحيح. لا، هو يبحثون عن الروايات هذا الخبر، جميع روايات هذا الخبر، جميع طرق هذا الخبر لأغراض حديثية تخدم أهل الفقه يوما ما أو في موضع ما. إذن هذه دقة متناهية لا مثيل لها ولا نظير لها، صدقوني لا نظير لها. من يرجع إلى كتب الرجال ويقرأ عن ابن أبي حاتم وغيره يجد عجبا، يعني في بعض الأحيان قد يحس نفسه كأنه أمام كتاب في الرياضيات لا كتاب في الحديث لشدة دقة هؤلاء. طيب، فإذن أول عناصر الضبط، وهي عموما ثلاثة. أول عناصر الضبط أن يكون متيقظا غير مغفل ولا يقبل التلقين، هذه واحدة. الثانية قال يحفظ إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي. هذا المعبر عنه في كتب الشراح بقولهم حافظ صدر أو حافظ سطر، لأن الرواة إما أنه يحفظ ما يسمعه يتحمله حفظا، وأما أنه يتحمله كتابة، يتحمل الخبر إما حفظا يحفظ عنده قدرة على الحفظ، وأما كتابة، ولكل منها شروط. يعني الذي يتحمل حفظا شرطه أن يحفظ، أن يتحمل بدقة، وأن يراجعه ويذاكره إلى حين أدائه كما هو، إلى حين أدائه للرواة. أما حافظ السطر فشرطه أن يكتب عن الشيخ ثم يقابل كتابه على كتاب الشيخ ثم يصون هذا الكتاب عن الدس والتحريف. ولذلك ماذا قال؟ يحوي كتابه. يحوي هنا المقصود يصونه، يحفظه، يعني هو يسمع بداية من الشيخ، يكتب عن الشيخ، إذا فرغ الشيخ من الإملاء جاء بهذا الكتاب فقابل كتابه على كتاب شيخه أو عرضه على شيخه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يحفظه من الدس والتحريف. ولذلك بعض العلماء لا يأخذ عن بعض الرواة في مرحلة معينة، قالوا لماذا؟ لأنه مثلا أحد أقاربه دخل عليه، اكتشفوا حتى هذا الأمر ودس في كتبه شيئا، ولذلك لم يعد يقبل أبدا، بعد هذا التاريخ لم يعد يقبل، مجرد أن نزل هذا الشخص عنده لم نعد نقبل شيئا من حديثه. شوف الدقة، دقة عجيبة يا أخوة لا نظير له. حتى هذا سبق وذكرنا ونقلنا عن المستشرقين وعن الغربيين وعن المهتمين بعلم التاريخ وعلم التحقيق التاريخ أنه هذا العلم الغرب نفسه يعترف يقول لا نظير له أبدا في أمة من الأمم. فإذا حفظ سطر أو حفظ صدر إن كان منه يروي، ثم يقول يعلم ما في اللفظ من إحالة. يعلم ما في اللفظ من إحالة، يعني ما يحيل المعنى، ما يغير المعنى إن يروي بالمعنى. فإذا إذا كان عندك أنت نوعين من الرواة، عندك نوعان، هناك نوعان من الرواة، نوع يروي بالمعنى ونوع لا يروي بالمعنى. إذا كان يروي بالمعنى يشترط أن يكون عالما بما يغير المعاني، أصلا يعني مبحث الرواية في المعنى هذا يمر لاحقا في مباحث علوم الحديث، اختلف في أهل العلم، لكن الأكثر قبلوا الرواية بالمعنى بشروط. بعض العلماء قالوا لم يجيزوا الرواية بالمعنى في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يعني في الحديث المرفوع بخاصة. الأكثر قبلوا الرواية بالمعنى لكن بشروط. أولا طبعا كلا الطرفين اتفقا أنه إذا لم يكن عالما باللغة وبما يغير المعنى، والآن نشرح ماذا نقصد بما يغير المعنى، فإنه لا يجوز له أن يروي المعنى. لكن إذا كان يروي المعنى، إذا كان عالما باللغة، بعضهم قال لا يجوز، لم يجوزه، والأكثر قالوا يجوز بشروط. أولا من الشروط، طبعا لاحقا سنذكر هذا، من الشروط مثلا التي يذكرونها أن لا يكون ما يرويه الآن متصلا بأمر من أمور من الأمور المتعبد بألفاظها، متعبد مثل مثلا القنوت ولا الصلاة الإبراهيمية ولا إلى آخره من هذه، والتشهد ولا غيره، هذا لا يقبل فيه الرواية بالمعنى لأنه هذا متعبد بألفاظه، ولذلك هذا لا يقبله. في شروط أخرى، وطبعا لهم أدلة، الجمهور الأكثر لهم أدلة لماذا قبلوا الرواية بالمعنى، ومع هذه الشروط يعني صارت في مرتبة يعني الدقة والمتناهية أصلا. طيب ماذا يقصدون بيحيل بالمعنى؟ يحيل ما يغير المعاني، ما يحيل المعاني، عالما بما يحيل المعاني، يغير المعاني. أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه الحقائق، هذا يكتب الحقائق بصورة عامة أو الحقيقة عند أهل العلم إما أنها وضعية، الآن نشرح ماذا يقصدون بوضعية، وأما عرفية وأما شرعية. العرفي خاص وعام. ماذا يقصد علماؤنا بهذا حين يقولون أن الحقيقة وضعية، يعني لغوية، المقصود بالحقيقة وضعية الحقيقة اللغوية هو استعمال اللفظ فيما وضع له، في استعمال اللفظ فيما وضع له، يعني في أصل اللغة، هذه الحقيقة اللغوية، المعنى اللغوي للكلمة، كيف تفهم العرب هذا اللفظ. بينما إذا قالوا الحقيقة هي عرفية، الحقيقة العرفية هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له وشاع في الاستعمال، في غير موضوع، يعني طبعا ينبغي أن يكون هناك مناسبة أو تعلق في المعنى بين الأمرين، كأن يقتصر على مصداق من مصاديق الحقيقة اللغوية. يعني مثلا طبعا هذا ينقسم إلى قسمين، العرف القولي العام هو أن يشيع عند الناس جميعا استعمال لفظ بمعنى معين غير المعنى الذي وضع في أصل اللغة. مثلا الولد في أصل اللغة يطلق على الذكر والأنثى في أصل اللغة، يطلق على الذكر، أما شاع في الاستعمال الولد، إطلاق الولد أنه الذكر. الدابة في الأصل كل ما يدب، لكن شاع في الاستعمال أنها تطلق على الفرس والحمار وغيره، ذلك يسمونه عرفيا قوليا عاما. أما العرف القول الخاص هو اصطلاح جماعة، فئة من الناس، فئة من أصحاب فن معين أو أصحاب مهنة معينة، يصطلحون على كلمات معينة يفهمونها بمعنى خاص. يعني مثلا أنت عندك الآن عند النحويين إذا أطلقوا فقالوا الحال، ماذا يقصدون بالحال؟ يقصدون بالحال الاسم النكر المنصوب الذي يدل على هيئة من فعل الفعل، ما هيك؟ هذا الذي يقصدونه الحال، إذا أطلقوا الحال. بينما إذا مثلا كنت تقرأ في المدارج الحال اسم نكر منصوب يعني يبين هيئة من فعل الفعل. عند مثلا عند ابن القيم في المدارج إذا مثلا أطلق كلمة الحال، ماذا يقصد؟ يقصد المقابل للمقام، الحال يعني ما يرد على القلب ولا يرسخ فيه، هذا في اصطلاح أهل الزهد والتصوف وغيره، المقام هو الذي رسخ فيه. فلذلك اصطلاح النحويين على الحال غير اصطلاح أهل التصوف على الحال. هذا يسمى عرفيا قوليا خاصا. طيب الآن بالنسبة للشرعي مثلا، للشرعي، الحقيقة الشرعية ما هي الحقيقة الشرعية؟ هي استعمال الشرعي للفظ معين بمعنى وضعه هو، يعني مثل العبادة، مثل الصلاة مثلا، الصلاة، الزكاة، الحج، الشارع استعملها بمعنى معين. ولذلك لاحظوا يا أخوة، إذا إنسان لا يميز بين هذه الأمور الثلاثة وأراد أن يروي المعنى، فكيف له أن يصيب المعنى الصحيح؟ هل نأمن في مثل هذه الحالة أن الرواية التي سنسمعها منه وهو يروي بالمعنى مطابقة لما رواه النبي عليه الصلاة والسلام، لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نأمن في مثل هذه الحالة. تفضل. الوضعية اللغوية، يعني استعمال اللفظ في أصل موضع له، يعني هي الحقيقة اللغوية، يعني كيف تفهم العرب هذه الكلمة في أصل اللغة. يعني مثلا من الأمثلة تضربها بعض أهل العلم، إذا إنسان عند يخلط بين هذه الأمور مثلا، قد ينتج عن ذلك فهم مغلوط. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله أو متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي ما يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا إلى آخره، فيأخذ من هذا من حسناتي هذا إلى آخره، حديث المعروف. فهنا الإفلاس له في الحديث الثاني له حقيقة شرعية، لكن الإفلاس بالمعنى الأول مستعمل في أصل الوضع، يعني هو في الحديث الأول بالمعنى الوضعي اللغوي، بالحديث الثاني بالمعنى الشرعي. إذا خلط بين الأمرين، هل يستطيع أحد أن يقول: والله أنا وجدت مالي متاع عند رجل قد أفلس، عمله أن يغتاب الناس وأن يضرب الناس وأنا أحق بمتاعي أخذه؟ لا يمكن هذا. فإذا لاحظوا التفريق، عدم التفريق بين هذه الأمور الثلاثة يجعلنا لا نأمن من الراوي الذي يروي بالمعنى، لا نأمن منه على ما يروي، في ريب، يعني يجعلنا في ريب من روايته. طيب، ثم يقول: يعلم ما في اللفظ من إحالة أن يروي معنى، وفي العدالة يبدأ. فإذا عناصر الضابط ما هي؟ ثلاثة: التيقظ وعدم الغفلة، وأن لا يكون ممن يقبل التلقين. ثانيا: حافظ صدر أو حافظ سطر. الثالث: أن يكون، إذا كان ممن يروي معنى، أن يكون عالما بما يغير المعاني، بما يحيل المعاني. إذا ثلاثة عناصر. ثم بعد ذلك يشرع في بيان عناصر العدالة، يقول: وفي العدالة بأن يكون مسلما، بأن يكون مسلما. لابد أن يكون مسلم، هذا أول يعني عنصر من عناصر العدالة. مسلما المقصود عند الأداء لا عند التحمل، عند الأداء لا عند التحمل. الجبير مثلا بن مطعم روى حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، وإن كان تحمله وكافر، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، أنه كان يقرأ في المغرب بالطور، بسورة الطور. ولذلك العلماء يشترطون الإسلام عند الأداء لا عند التحمل، عند سماعه. ربما يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، لكن الآن نحن ننظر حين يؤديه هل كان مسلما؟ إن كان مسلما قبل، وإلا فلا. جبير بن مطعم. فإذا هذا أول شرط: ذا عقل متعقل. لكن هل نقول أنه عند الأداء لا عند التحمل؟ هل يمكن أن نقول مثل هذا؟ لأنه إذا كان غير عاقل عند التحمل حين سمع الحديث، فكيف له أن يؤديه؟ لا يمكن ذلك. لذلك هنا لا يشترطون كما اشترطوا في الإسلام. واضح الفرق؟ إذا كان لم يكن عاقلا عند التحمل، عند سماع الحديث، فكيف يمكن له حين كان مجنونا أو كان دون سن التمييز؟ المجنون مثلا أفاق، هل يمكن أن نقول الآن هو يروي الحديث عند الأداء ولذلك يصح منه؟ نقول: طب ما هو تعمل حين كان فاقدا العقل، فكيف يمكن أن يؤدي هذا الذي تحمله في ذلك الوقت؟ لا يمكن عقلا، لا يتصور ذلك عقلا. قد بلغ الحلمة يعني البلوغ، إذا عندك الإسلام العقل البلوغ، البلوغ. لكن قالوا هنا عند الأداء لا عند التحمل. عند التحمل يكفي أن يكون مميزا، يكفي أن يكون مميزا، والتمييز غير البلوغ. تمييز مرحلة في السن قبل البلوغ، تسبق البلوغ. ونحن سبق وذكرنا سابقا أنه العلماء اعتنوا بالتفريق بين التمييز وبين البلوغ، يعني مثلا جعلوا التمييز شرطا لصحة الصلاة من المميز، وجعلوا البلوغ شرطا لوجوبها على البالغ. طيب، فإذا لابد أن يكون مميزا عند الأداء فيقبل منه عند البلوغ، عند التحمل فيقبل منه الأداء عند البلوغ. سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة. فإذا أولا الإسلام العدل، ثم بعد ذلك العقل، العقل البلوغ، ثم بعد ذلك السلامة من الفسق. أن يكون سالما من الفسق المقصود به كما ذكر أهل العلم أن لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا يكون مصرا على صغيرة. غير مرتكب لكبيرة وغير مصر على صغيرة. لماذا؟ لأن الإصرار على الصغيرة هو في بمنزلة ارتكاب الكبيرة عند أهل العلم. لكن نعم، الإصرار مجرد الإصرار على الصغيرة، إصرار على الصغيرة. إذا ارتكب الكبيرة، هذا سؤال جيد، إذا ارتكب الكبيرة فهنا لابد أن يقطع بتوبته، أن يقف أهل العلم على أنه تاب منها. يعني هذا شرط أساسي ومهم، إذا ارتكب من ارتكب الكبيرة أن تعلم توبته على القطع منها. أما الأصل السلامة من الكبائر مطلقا، هذا الأصل. ولذلك إذا ارتكب كبيرة ولم يقف على أنه على القطع أنه تاب منها لا يقبل روايته. شوف، يحصرون الأمر بطبقة من النبلاء الأتقياء الذين لا يتصور من مثلهم أنهم يرون خلاف ما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه دقة أهل العلم. تفضل. طبعا الصحابة عدلهم الله، انتهى الأمر معدلين. لا 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 أبدا أبدا، أنه نحن قلنا علامة، نحن نستدل بعدم ارتكاب الكبائر على العدالة في من هم دون طبقة الصحابة، لأن العدالة أمر متعلق بالباطن. فهذا الباطن إما أكتشفه بمعايير بآثار معينة في الخارج، وأما بمن يطلع على الباطن. المطلع على الباطن مين؟ هو الله عز وجل. انتهى الأمر. ارتكب كبيرة، إن شاء الله يكون ارتكب الصحابي 20 كبيرة، هذا لم يحصل، لكن نفترض الله عز وجل عدلهم، انتهى الأمر. لأن المشكلة في المعصية يا الإخوة هي أثر المعصية في النفس، وهذا من يعرفه؟ لا يعرفه إلا الله عز وجل. يعني من الصحابة ما شرب الخمر، لكن هل يؤثر شرب الخمر عليه كما يؤثر شرب الخمر مثلا على إنسان اليوم؟ مشكلة الذنب في الحقيقة هي أنه ماذا يفعل؟ هو يعني يشوش على العلاقة بينك وبين الله عز وجل، يشوش على أصل هذه العلاقة، يخرب هذه العلاقة. لكن من المطلع عليه؟ الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل الآن هذه العدالة الباطنية بالنسبة للصحابة نحن نقطع بها بالنصوص. أما من دون الصحابة لأنه ما عندنا نصوص، فلا بد من معايير، معايير عقلية شرعية. هذه كلها معايير مخلوطة مبنية على العقل والشرع، هي مركب عقلي شرعي. طيب، فإذا الفسق أن لا يكون مرتكب الكبيرة، إذا ارتكب الكبيرة لابد أن يقطع بتوبته منها، وأن لا يكون مرتكبا أو أن لا يكون مصرا على صغيرة. خرم المروءة، ماذا يقصدون بخرم المروءة؟ ماذا يقصدون بالمروءة؟ بالمروءة يقصدون بصورة عامة هي الأخلاق النبيلة بصورة عامة، هي أن يكون محافظا على سمعته مما يخدشها أو يضيرها. هذا هو سليم المروءة، هو الذي يحافظ على سمعته مما يخدشها أو يضيرها. والبعض ماذا قالوا؟ قالوا أن يتخلق بأخلاق مثله، وهذه تحتاج شرح صغيرا. يعني هو من فئة المهندسين، هو من فئة مثلا من فئة الدكاترة، من فئة التجار. في هناك أمور معينة، أخلاق معينة تجمع هؤلاء، من خرج عنها رمي بأنه خرج عن الحياء، أنه مخل بالحياء. انتبهوا يا أخوي، يمكن شخص لا يلتزم بمقاد يسميه البعض اتيكات، هذا الاتيكات الخاص بهذه الفئة من الناس، ويكون في أعلى درجات الصدق، لكن أنا من أين لي أن أعرف هذا ارتكب شيئا في العادة الحيي لا يرتكبه، الحيي لا يرتكب مثل هذا، من اتصف بالحياء لا يرتكب مثل هذا، فيجعلني في ريب منه، أنا أصبحت مرتابا من أمره، وذلك لا أقبل حديثه احتياطا. لذلك شرطوا السلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. طبعا المروءة القول الراجح فيها أنه هي نسبية بحسب ما أقطع بها العرف في كل عصر، لأننا نستطيع أن نقول أن المروءة في زمن معين هي كان مروءة في زمن آخر، لا. ولذلك قالوا نحافظ على أخلاق مثله، يعني فقط أن نتأكد أنه لم يخرق حجاب الحياء، لم يخرق ستار الحياء. لو ألا كان عنده جرأة توقع في النفس الريب. فإذا عناصر العدالة خمسة: الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من الفسق، السلامة من خوارم المروءة. وعناصر الضبط ثلاثة: التيقظ وعدم الغفلة وعدم قبول التلقين وضبط صدر أو ضبط سطر، ثم أن يكون عالما بما يغير المعاني ويحيلها إن كان ممن يروي المعنى. فصارت الشروط ثمانية، مجموع شروط العدالة الثقة هي ثمانية لابد أن تتوفر. فإذا اختلت ضعف الراوي، اختل عنصر منها ضعف الراوي وحيوى ربما لا يقبلون روايته البت، وقد يختل وربما قد تختل هذه الصفات اختلالا بحيث أنه يمتنع أن تنجبر روايته، ربما يعني إذا كذاب لا تنجبر روايته. أما إذا كان في يعني في حفظه لين ربما تجبر روايته برواية غيره بالشواهد والمتابعات. أما إذا كذاب لا تجبر، حديثه متروك، لا نبحث عن الشواهد ولا عن المتابعات كما سيمر معنا لاحقا بعون الله تعالى. لا أدري إن كان قد تجاوزنا الوقت. نعم ربما تجاوزنا الوقت، ولذلك نقف عند هذا الحد ونفسح المجال الأسئلة بالتعليقات. وجد تفضل أخ مجد. مين اللي ألف الحديث؟ سؤال، شو السؤال؟ منافق ألف الحديث؟ إيه. أعطيك من الآخر، الحافظ المزي يقول لا توجد رواية عما لبز بالنفاق من الصحابة من الآخر. لكن لا أبدا، لكن هنا في مسألة مهمة، الوحي تدخل في بعض الأحيان. الوحي ماذا فعل؟ قطع بعدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، هذا عموم يستغرق كل الأفراد. طيب الآن في بعض المنافقين ظاهر مؤمن ومات على الإيمان، نزل الوحي بشأنه خاصة لبيان أنهم من المنافقين، لأنه هو الذي عدل بالعموم. في القرآن هل نزل ليوهمنا؟ القرآن لا يأتي الباطل البيضي من خلفه، في نصوص، النصوص التي يعني تزكي الأصحاب نصوص عامة، يعني تستخدم فيها الألفاظ العموم المستغرق لجميع الأفراد. ولذلك نحن كأن الله عز وجل ماذا يريد منا أن نفهم، وكررها في أكثر من موضع، يريد أن نفهم أن كل الأفراد الذين يعني آمنوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإيمان وماتوا على الإيمان أنهم معدلون. فلذلك إذا وجد من يخرق هذه القاعدة لابد أن ينزل الوحي بشأنه، وهذا ما حصل، هذا ما حصل في الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نزل في بعض من هؤلاء. واضحة الفكرة؟ في عند أخوي عنده شيء؟ تفضل أخ محمد. تفضل. سؤال جيد، نسمع الأخ محمد. هذا سؤال مهم جدا. ويسأل الأخ محمد لماذا نتعلم هذا الأمر وقد تم تصنيف الأحاديث وتصحيحها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها والمتواتر من غير المتواتر. هذا الأمر انتهى يعني أمره. نحن سبق وذكرنا في إحدى الجلسات ربما لم تكن حاضرا الهدف من هذه الدروس. من الأهداف الأساسية التصدي للشبه الكثيرة والوفيرة التي غرقت فيها منتديات النت وصفحات التواصل الاجتماعي وكل ما يتعلق بتلك الوسائط. غرقت يعني ماذا تفعل؟ تشكك المسلمين وشباب الإسلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تقول لهم أن الحديث لا يمكن الاعتماد عليه. نحن الآن لا نتعلم هذا العلم من أجل أن نشتغل في التصحيح والتضعيف أبدا، ليس هذا هو الهدف من الموضوع، وإنما الهدف أن نظهر للإخوة علو كعب هؤلاء ودقتهم المتناهية ولنمكنهم من التصدي للشبهات التي قد يثيرها البعض في بعض الأحيان. الآن لما تتعلم هذه الأمور وتقرأ تلك الشبهات ماذا ستفعل؟ سترثي لحال من أثار هذه الشبهات، إنه ما عن أي شيء تكلم أصلا. أنا علم الحديث عندي في مرتبة علم الرياضيات، عن أي شيء تحدث هذا؟ لكن هذا الشخص الذي تحدث ويثير من هذه الشبهات إما أنه وقف على هذه الحقيقة وهو مغرض له هدف معين، وأما أنه جاهل. هذا الهدف الأساسي، واضح الفكرة حتى لا يفهم. سؤال مهم جدا، الله يجزيه الخير. في حال من الإخوان عنده شيء إسه تفضل يا أخي. طبعا في اختلاف، في خلاف قواعد، له قواعد اختلاف التعديل او اختلاف الاقوال اهل الجرح والتعديل حين يختلفون، له قواعد. ماذا نفعل اذا مثلا كان في الرجل مثلا جرح وتعديل؟ في شروط معينه للتوفيق بينهما في ذلك، لكن هذا لاحقا ان شاء الله. طبعا واضحه ودقيقه ومنطقيه وعقلانيه وفي اعلى درجات يعني العقل والمنطق. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وهدها سبلنا وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.